في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج سنن. هذه الحلقة بعنوان الوسطية التي يدعيها جمع وفئام من الناس ولا يأخذون بقواعد المولى عز وجل فيها. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. آيتنا لهذا اليوم تأملا وتدبرا واستنباطا. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف ضيفي وضيفكم وضيفي الدائم في هذه الحلقة، حياكم الله وبياكم شيخي الكريم.
أهلا وسهلا، حياك الله معاذ، كرمك الله.
شيخي الكريم، الوسطية كحال من قال: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الوسطية ومدلولها، قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما هو معنى الوسطية في هذه الآية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، أما بعد. فالوسطية ها هنا جاءت تشبيها، الله جل جلاله قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. كثير من المفسرين يقولون: كما جعلنا الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا،
وسط الأمم.
نعم، والوسط في هذه الآية بمعنى الخيار العدول، هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت بعض الليالي بمعظمه. ويقال بأن فلانا هم أوسط الناس نسبا، أي خيرهم وأعدلهم نسبا وأعلاهم. فالوسطية المقصودة إذا أطلقت فإنما يراد بها أن يكون الإنسان بعيدا عن طرفي الإفراط والتفريط، يعني كلا طرفي قصد الأمور ذميمه. إنسان ما يكون من أهل الغلو ولا يكون من أهل التقصير، لا يكون من أهل الإفراط ولا من أهل التفريط. هذه الوسطية المقصودة، وهذه التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. وحين قال ربنا جل جلاله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهي التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستمسك بها الخيار العدول من هذه الأمة. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم الوسط، هؤلاء هم العدول، وهم العالمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخي الكريم، كل يدعي في هذا العصر أنه يريد الوسطية، يريد إصابة الوسطية، وتفرق الناس في ذلك مذاهب شتى، فكل يرى الوسطية من منظاره. ما هو المعيار الوسط لضبط هذه الوسطية دون إفراط ودون تفريط كما أسلفتم؟ الآن التحركات واضحة في كثير من الدول، كل يتجه ليرفع شعار الوسطية ليعممه على المسلمين حتى يتداعى الناس إليه ليقول: أني وسط في طرح الإسلام المعتدل المقبول عالميا ودوليا.
نعم، هم ما يخفى عليك بأن هذه الكلمة القرآنية قد تعرضت لعدوان عظيم، مثل ما تعرضت كلمات أخرى، مثلا كلمة الإرهاب. هذه الإرهاب الآن يقصد بها أولا الجهاد الذي هو شرع الله عز وجل ودينه، يقصد بها الاستمساك بشعائر الإسلام من إرهابي، يقصد بها الدعوة إلى تحكيم دين الله، إلى تطبيق أحكام الله في الأرض، هذا أيضا إرهابي. بل يقصد بها المحافظة على سمت الإسلام هيئته المسنونة، هذا أيضا إرهابي.
حتى الدعوة إلى الله عز وجل،
وحتى الدعوة إلى الله صارت يعني إرهابا،
وتحفيظ القرآن
والحجاب صار إرهابا، تحفيظ القرآن صار إرهابا، والاستمساك بأدنى قدر من الدين في بعض بلاد الله يعد إرهابا. يعني الآن الصينيون حين يسلطون على إخواننا الأقلية الإيغور ألوانا من العذاب بدعوى مكافحة
الإرهاب، ولا يعد تسلطهم هذا إرهابا،
ولا يعد إرهابا. نعم، الفلسطينيون الذين يدافعون عن حقوقهم المشروعة يسمون إرهابيين، وتصدر في ذلك قرارات أممية بتصنيفهم على أنهم إرهابيون. فكذلك كلمة الوسطية الآن قد يدعيها من هو متحلل يعني من الإسلام كله، يقول أنا معتدل أنا وسطي، يدعي هذا. وقد يدعيها أيضا من يدعو إلى نقيض الإسلام، من يدعو إلى الليبرالية يقول أنا وسطي، من يدعو إلى العلمانية يقول أنا وسطي. ولذلك بكلمة جامعة أقول الوسطية المرجع في تحديدها إلى شرع الله عز وجل، هي ليست راجعة إلى الأهواء ولا إلى الأمزجة ولا إلى ما يراه فلان أو فلان من الناس، وإنما الوسطية هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سلوكهم، في عباداتهم، في أخلاقهم، في علاقاتهم، هذه هي الوسطية كما أرادها ربنا جل جلاله.
وكيف يرد شيخ الكريم على من يسلك مسلكا في نظره مسهلا على الناس بغرض إصابة الوسطية، وإن جر ذلك إلى تميع الدين؟ أضرب لذلك سبيل، على سبيل المثال من أشاع مثلا الترفيه، لا أعني الترفيه المنضبط، ربما انفرط عقد هذا الترفيه بغرض أنه نريد أن نجلي صورة وسطية لهذا الإسلام نقدمه للناس بهذا الشكل.
الله جل جلاله قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، من أهل العلم، من أهل الدين يؤيدهم في هذا المسلك؟ يعني نشر الفجور، الإتيان بشذاذ الآفاق من أنحاء الأرض تحت دعوى الترفيه، نشر الميوعة والانحلال والتخنث تحت دعوى الترفيه، إنفاق الأموال الطائلة في افتتاح دور السينما أو في الشغل الشباب بسفاسف الأمور تحت دعوى الترفيه. يعني هذه مسألة نحن عرفنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، وهو الذي قال لعائشة رضي الله عنها هلا أرسلت من يغنيهم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، إلى آخر يعني مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدو بين يديه أنجشة بذاك الحداء قال له رفقا بالقوارير، ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم حداءه. الصحابة رضوان الله عليهم لما يعني كانوا يضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، كانوا يخوضون في بعض أمور الجاهلية، يذكرون ما كانوا عليه وكانوا يضحكون والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتقاذفون بحب البطيخ، فإذا دعا داعي الجهاد دارت أعين أحدهم كأنه مجنون أو مخبول، يعني خلاص مضى الكلام في الضحك وكذا وتحول إلى شخص يعني آخر. فمن أراد أن يصور بأن المسلمين في عهود هذه كلها كانوا بعيدين عن الترفيه، ما كانوا يمزحون، ما كانوا يضحكون، فهو كاذب. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان له أحد من أصحابه يضحكه وكان يسمى زاهرة، وكان رجلا دميم الوجه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك من كلامه، وربما يعني كان تأتي القافلة فيأخذ الشيء ثم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم على أنه هدية، فإذا جاء الرجل يستقضيه الثمن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعطيه الثمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يضحك من صنيعه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، وربما يتصارع بعض الصحابة بين يديه ويقرهم على ذلك، وهو الذي علمنا بأن نروح عن قلوبنا ساعة وساعة. لكن ثمة فرق شاسع وبون واسع بين الترفيه عن النفس وبين نشر الخلاعة والمجون والسفه في إنفاق الأموال يعني على مثل هذه الأمور، وفي الناس المريض الضائع والمسكين الجائع والأسير المقهور، وفي الناس من لا يجد سكنا يؤويه، من لا يجد طعاما يكفيه، من لا يجد دواء يداويه، فمثل هذا سفه.
من هنا إذن معطى الوسطية هذا الذي ندعو إليه الناس هو الأخذ بهذه الجوانب المشرقة دون انحلال وتميع بغرض استجداء لنسميها قبولا أو نوع ترويج للمقابل أنني مستعد أن أتنازل بدعوى هذه الوسطية.
نعم صحيح. وبالمقابل ناس آخرون يظنون الدين تجهما وعبوسا، ما يدركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الضحوك البسام، أنه صلى الله عليه وسلم في بيته كما قالت أمنا عائشة كان يداعبنا ونداعبه ويلاعبنا ونلاعبه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف عليه الصلاة والسلام، هكذا كان في بيته.
وحتى لا يقصر الحديث في مثل هذه الأطر، هي وسطية شاملة في شتى المناحي، فهو وسط في تعاطيه في ترفيهه، وسط في دعوته، وسط في كل ما يمارسه. ما هي مضار البعد عن هذه الوسطية؟
نعم يعني نحن نقول بأن الوسطية أخي معاذ وسطية في العقيدة، فعقيدتنا وسط بين اليهود الذين قتلوا الأنبياء وآذوهم وبين النصارى الذين غلوا في أنبيائهم حتى ألهوهم، وسطية في صفات الله عز وجل بين نفاتها وبين المشبهين الذين شبهوا الله عز وجل.
إذن لعلها مجالات للوسطية إن صح التعبير، فهذه مجالاتها.
نعم هذه مجالات الوسطية، كذلك وسطية في العقيدة بين الجبرية الذين اعتقدوا بأن الإنسان ريشة في مهب الريح وأن الحساب ظلم، وبين القدرية الذين قالوا بأن الأمر أنف وظنوا بأن الله عياذا بالله ما يعلم بالجزئيات إلا بعد وقوعها. وكذلك هي وسطية في العبادة، وسطية في العبادة بين ناس غلوا فقال بعضهم أصوم ولا أفطر، وقال بعضهم أصلي ولا أرقد، وقال بعضهم لا أتزوج النساء كما قال ربنا ورهبانية ابتدعوها، الله عز وجل ما كتبها عليهم. وبين ناس آخرين تحللوا من قواعد الدين، لا المسلم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسطية في العبادة. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلا مشدودا قيل بأنه لزينب إذا فترت تعلقت به قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. وهي كذلك وسطية في الأخلاق بين المثالية المجنحة التي تقول من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطيه الرداء، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، وبين الدعوة إلى الانتقام والتشفي. لا، الإسلام يعطيك الحق في أن تثأر لنفسك وأن تأخذ بحقك، لكن يرغبك في العفو، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن عاقبتم فعاقب مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ثم بعد ذلك أيضا هي وسطية في منهج النظر والاستدلال.
لو أذنت لي الشيخ في هذه المقاطعة للسطر دوئياك في هذه المجالات في الوسطية بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام فاصل قصير نكمل وإياكم بعده مجالات هذه الوسطية، فكونوا معنا.
سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا وموجه وحياة.
مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، كنا وإياكم قد توقفنا قبل الفاصل مع حديث مفصل عن مجالات الوسطية. فضيلة الشيخ وقفنا وإياك على مجالات الوسطية، فذكرنا مجالات الوسطية وسطيتها في العقيدة وفي العبادة، وتوقفنا وإياكم في وسطيتها في الاستدلال.
نعم، يعني في منهج النظر والاستدلال الإسلام لا يلغي دور العقل، وفي الوقت نفسه لا يعطي العقل فوق يعني ما يستحق. فلذلك نجد كثيرا من آيات القرآن يعني تختم بقول ربنا جل جلاله: أفلا تعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يذكرون. وتجد دعوة إلى العلم، إلى التفكر، حتى قال بعض أهل التفسير بأنه قد أحصى ما في القرآن من دعوة إلى العلم والتفكر والتذكر والتدبر والتعقل، فبلغت نحو من 800 آية في كتاب الله عز وجل. وفي الوقت نفسه القرآن والسنة يحددان لنا يعني مجال العقل في تعامله مع النص، بأن مهمة العقل جمع النصوص المتصلة بالموضوع الواحد، ثم بعد ذلك غربلة هذه النصوص لتمييز يعني صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك إعمال العقل مع تقوى الله عز وجل في استنباط ما تدل عليه هذه النصوص، وأيضا إعمال العقل في فك التعارض المتوهم بين هذه النصوص. لذلك تجد علماءنا رحمهم الله كتبوا في درء تعارض العقل والنقل، وكتبوا أيضا في دفع هامل الاضطراب عن آيات الكتاب، كتبوا في تأويل مختلف الحديث. هذا أيضا من الجهد العقلي العظيم الذي بذله علماؤنا رحمهم الله تعالى. أيضا القرآن يزاوج بين الوحي والعقل والتجربة، فكل هذا يعني مطلوب في النظر والاستدلال. الله جل جلاله يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ونحو ذلك من الآيات. ثم أيضا وسطية الإسلام في مجال التحليل والتحريم،
وهذا باب يشكل على كثير من الناس.
نعم، هذا باب يعني كثير من الناس يظن بأن الوسطية تتعارض مع التحريم، يعني يظن بأن الوسطية معناه أن يكون كل شيء
حلال.
نعم، حلالا. وإذا سمع من يقول له هذا حرام يقول له: يا أخي الدين يسر، ديننا دين وسطية. نقول: لا، بل وسطية الإسلام في أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد بعث ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الوسطية أن الله جل جلاله وضع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، ولذلك ندعو الله دائما: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ذكر المفسرون بأن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ثوبه نجاسة فإنه لا بد أن يقرض بالمقراض، ومن أخطأ خطيئة يصبح مكتوبة على بابه. الله جل جلاله عامل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالستر. ما عندنا كرسي الاعتراف بأن يذهب الإنسان إلى يعني القسيس يجلس أمامه ويقول له: أنا فعلت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، فيرفع الصليب يعني بأنه قد غفر له. لا، وإنما الإنسان يتوب فيما بينه وبين ربه. لما جاء الصحابي قال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا، ما قال له: ما ذنبك؟ قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: برها، إن الحسنات يذهبن، يعني أرشده صلى الله عليه وسلم إلى العلاج، ما سأله عن يعني الداء وتفاصيله، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل، يعني ما يفضح نفسه ولا يتحدث بما كان بينه، طالما أن الله ستره فإنه يستر على نفسه. هذه هي وسطية ديننا. فلو أن الإنسان نظر في المحرمات ما يجدها إلا قليلة يسيرة إلى جوار الحلال الكثير الذي أباحه الله عز وجل لنا.
يشكل شيخ الكريم على كثير من الشباب وطلبة العلم تحرير هذه المسألة، التوسط في التحريم بمقابل هجمة شرسة تقف أمام كل ما حرم الله عز وجل مدعية أنها منافية للوسطية. ما هو التوجيه في التعامل مع عوام الناس، كيف نصل إليهم؟ كيف نرد هجمة شرسة تريد أن تؤصل في مفهوم العامة من الناس أن كل ما يذكر من التحريم هو مخالف للوسطية؟ نقدم لكم دينا وسطا تفعل ما تشاء، وهو نقل لتجربة غربية. فكيف يكون توجيه الشباب في التعامل مع هذه النازلة، وكيف يصلون إلى الناس بوسط في الطرح؟
هو ما يخفى عليك بأن بعض الدعاة إلى الله ما على لسانه إلا التحريم، وما على ما في مسلكه إلا الجنوح إلى التشديد،
وقد يكون هو سببا في
قد يكون سببا في هذا الذي استقر في أذهان الناس بأن الدين حجر على الحريات، وأن الدين مصادر للانطلاق، انطلاق النفس البشرية، ما إلى ذلك. لا، نحن نعرض الدين كما أنزله ربنا جل جلاله وكما مارسه نبينا صلى الله عليه وسلم. نبين للناس بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعجبه من الشراب البارد الحلو، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب من الشاة ذراعها، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أنظف الناس ثوبا، كان أطيب الناس ريحا، كان أصبح الناس وجها، كان ألين الناس يدا، وأنه عليه الصلاة والسلام في تعامله كان السهل اليسير، يقبل على محدثه بوجهه، ويقول أنس بن مالك خدمته 10 سنين والله ما رآني مرة إلا تبسم. يعني لك أن تتصور إنسانا تعاشر 10 سنوات ما في مرة إلا يتبسم في وجهك، أظن هذا يعني صعب، سبحان الله. ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفي، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أطيب من ريح. هذه وسطية النبي صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، يلعن من عمل عمل قوم لوط. هذه وسطيته عليه الصلاة والسلام، تشديد فيما حرم الله عز وجل في الموبقات، وفي الوقت نفسه يمارس حياته عليه الصلاة والسلام فيما أباحه الله.
إذن هي وسطية لطلاب العلم أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وسطية،
وأن يحسنوا عرض سيرته.
فإذا ما رحنا، إذا كان هذا نصحا لطلاب العلم، كيف لنا أن نعرض على العامة من الناس أن نفهمهم هل الوسطية تعرف بالشرع أم بالعرف والعادة؟
لا، الوسطية مردها إلى شرع الله عز وجل، ليس إلى أهوائنا ولا عاداتنا ولا أعرافنا. لذلك علماؤنا يقولون العرف منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، فالصحيح ما لم يخالف الشرع سواء أمر به الشرع أو لم يأمر به. لذلك يقولون العادة محكمة، والأصل في العادات الإباحة، يعني كونك تلبس يعني هذه الثياب وأنا ألبس هذه الثياب، هذه عادة وهذه عادة. ما أقول بأن الشرع أمر بهذه ولا أمر بهذه، وفي المقابل الشرع ما نهى عن هذه ولا نهى عن هذه. هذه وسطية ديننا، وما خالف شرع الله عز وجل فهو مضاد لهذه الوسطية ومعارض لها.
في ختام هذه الحلقة شيخي الكريم، ألملم ما تناثر فيها من معلومات ثرة على أن وقفنا على آية كتاب الله عز وجل، آية كتاب الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لنفهم معنى الوسطية المشار إليها في الآية، مع ذكر مجال هذه الوسطية، ثم نصيحة لطلاب العلم ونصيحة لعامة الناس في فهم هذه الوسطية. جزاك الله خيرا شيخي الكريم. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة أخرى من برنامج سنن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في وحي آي الله مدلولات ومناهيل وفضائل وصفات، في وحي آي الله هدي كامل وسوابق ونتائج ونجاة، سنن الذين توافدوا من قبلنا عبر لنا.